إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إنه من المحزن أن تسمع كثيرا من وعاظ المسلمين وقصاصهم ممن ذم السلف حالهم ممن لم يعقل السنة، يعظم ويشدد في المعاصي الشهواتية كالزنا وشرب الخمر والقمار وتعاطي الربا، وهذا محل للتشديد فعلا، ولكن يهملون ما هو أعظم من ذلك، يهملون دعوة التوحيد أولا، فلا يذكرونها على وجه مفصل مكرر حتى ينشرونه كما ينبغي. ثانيا، أنهم يهملون ما هو أشد أيضا، وهي المعاصي الشبهاتية وهي البدع، حتى صار كثير من المجتمعات لا يرفع رأسا بخطورة البدعة، وأن الرجل في قبره يعذب عليها كما يعذب على الزنا وشرب الخمر. سبحان الله، ولكأن النبي ما كرر في هذا الأمر ولا أعاد، فإنه كان في كل خطبة يكرر خطر البدعة أكثر من ما تكلم عن خطر وعظيم إثم المعصية. وما ذلك إلا لأن البدعة أخطر من المعصية، لأن العاصي يتوب. فترى العبد العاصي الذي ابتلي بالشهوات والمعاصي إذا لقي صاحب سنة وصلاح وهيئة حسنة قال ادعي لي الله يهديني، لكن صاحب البدعة يظن أنه بدعته يحسن صنعا ويستحلها ويراها من الدين عياذا بالله، وهذا منكر عظيم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة كان يقول للناس إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن أصدق الكلام كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أليس هذا كان النبي يقوله في كل خطبة؟ هل كان يحذر مثلا من شرب الخمر والفواحش مثل ما كان يحذر من البدع؟ لا، تحذيره من البدع أكثر بكثير من المعاصي الشهواتية. لما؟ لخطر البدعة، فإن البدعة يلتبس أمرها في جانب يظهر للمكلف أن فيه خير ويندس في هذا الخير شر مبطن، وهو أن الله لم يشرعه وشرعه هذا العبد، فكان بمثابة وهو لا يشعر الشريك لله في الحكم في الدين، وأن هذا من الدين، وهذا من أقبح ما يكون عند رب العالمين. إن الحكم إلا لله، فهو الذي يحكم بين عباده كيف يعبد، كيف شرائط عبادته، هيئاتها، هو يحكم وحده لا إله إلا هو، لا معقب لحكمه، وهو الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى عما يصفون. ولذلك قال الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه ورحمه: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. سبحان الله، قال لأن العاصي يتوب، يعني يمكن أن يتوب، والمبتدع لا يتوب، إذ أنه يعتقد ببدعته هذه واختراعه في الدين أنه متقرب لعلام الغيوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جاء في بعض الآثار يعني أن إبليس قال: أهلكت ولد آدم، وهذا حسد منه، حسد لآدم وذريته، قال: أهلكتهم بالذنوب، أغريتهم بالفواحش والسماع المحرم وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا، نعم أهلكتهم بالذنوب، فأهلكوني بالتوبة. بعد جهد جهيد مع هذا العبد الذي استغرق وقتا في المعاصي يأتي يتوب توبة نصوح فيبدل الله سيئاته حسنات ويدخله الجنة، أهلكوني بالتوبة والاستغفار. فقلت: لأبثن فيهم ذنب يفعلونه ولا يستغفرون منه ولا يتوبون. فبث فيهم البدع والأهواء. البدعة قال ابن رجب: ما استحدث في الدين واخترع مما ليس له أصل، يعني لم يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر به الله ورسوله، ولم يعمل به الصحابة، اخترع. وليس المخترع في الدنيا بل المخترع في الدين. فكان النبي يقول: شر الأمور، يعني في دين الله، محدثاتها أي مخترعاتها، وقال: كل بدعة ضلالة، ولم يقل هناك بدعة حسنة. فالذي يقول هناك بدعة حسنة كذب الرسول، هو يقول كل بدعة ضلالة، ثم يأتي من يأتي يقول: لا، ليس كل مخترع في الدين ضلالة، نستطيع نخترع في الدين شيء محبوب إلى الله. هذا تكذيب للرسول، عياذا بالله. أما المخترعات في الدنيا فلا بأس بها إذا نفعت، وإن لم تحتوي على منكر ومحرم، كما خرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم وهم يؤبرون النخل، يعني يلقحونه، فنظر النبي لكن نظر بشرية لم يوحى له بشيء بحسب ما بلغه من علم تجريبي لا علاقة له بالوحي، قال ما أظن أن يغني هذا شيء، لو تركوا تلقيح النخل سيثمر بقدر الله، تركوا تلقيحه فما أثمر. فجاءوا للنبي، فعلم النبي أن التجربة دلت على أنه إيش؟ تجربة الدنيوية، أما الدين ما في تجارب، دل على أن التلقيح سبب لإثمار النخل. فحينئذ قال أنتم أدرى بأمور دنياكم، يعني ما لم تكن محرم أن تخترعوا ما ينفع المسلمين لا حرج، أو ينفعكم كتلقيح النخل. فليس لأحد حينئذ أن يلزم أهل السنن فيقول إذا قلت من البدع محرمة فمعنى ذلك أن ركوب الطيارة محرم لأنها مخترعة. إيه نعم مخترعة، لكن في الدنيا، وإنما أنكر النبي الاختراع في الدين صلى الله عليه وسلم. فاحذروا عباد الله البدع، فإن النبي كان يحذر منها في كل خطبة صلى الله عليه وسلم، بل أنه كان جالس مع أصحابه يوم وأبكى الناس، لما أبكاهم حذرهم من البدع، فخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمر ما لم يأمر بمعصية، يعني بالسمع والطاعة تحفظ تقوى الله. رأيتم كيف لما قامت الثورات حولنا ضيع أمر الدين والدنيا، المساجد أغلقت والحج في تلك البلاد عطل، ما قدروا يسافرون من أجل يحجون، الناس بالشوارع ويقاتلون الأمن. قال والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة، وقد قال في حديث وكل ضلالة في النار. فدل أن فعل البدع المخترع كالمولد النبوي ليس من الصغائر بل من الكبائر المتوعد عليها بالنار وعذاب القبر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، قد روى الشافعي في مسنده بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دللتكم عليه. فهذا الحديث الشريف العظيم يدل على فضل رسول الله على هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، وأن أعظم منها الله على عباده بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أكمل الله به الدين. فمن الواجب علينا شكر الله بأن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، سيما يوم الجمعة. ومن الواجب أن نحبه، فحبه ليس بالاختراع في دين الله وإظهار الاحتفالات والأهازيج وتوزيع الأطعمة والحلويات بولادته، والاختراع في دين الله بذلك. حبه يكون باتباعه كما ذكر الله في القرآن، فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فحب الله لا يمكن أن يكون بالبدعة ولا حب رسوله، فمن ادعى حب الرسول وهو يبتدع فهو كاذب في دعوة، بل الشأن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اخترع في القرن الرابع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وأئمة الدين كالإمام أحمد ومالك والشافعي والأوزاعي وابن أبي ذئب وغيرهم من أئمة الحديث، اخترع احتفالا مبتدعا يسمونه بالمولد النبوي، وهو عيد، لأن تعريف العيد ما يعود في زمن ويتكرر باحتفال وإظهار فرح وأطعمة وأشعار ونحو ذلك. وليس هناك ثم عيد في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، أما عيد المولد فإنه من جنس الأعياد التي تصنعها اليهود والنصارى، فإنهم اخترعوا في باب الأعياد أمر لم يأذن به رب العباد. قال الله تعالى في كتابه: قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. ثم أن نقول لأهل هذا المولد المخترع: هل ترون هذا المولد خير أم شر؟ فإذا قالوا خير تقرأ فيه سيرة النبي وتوزع الأطعمة ويجتمع الناس ويظهرون الفرح إلى آخره، فنقول: هل يتصور هناك خير يعلمه هؤلاء المخترعون في دين رب الأرض والسماء ويجهله رسول الله والصحابة وأئمة الدين كالإمام أحمد ومالك؟ لا يمكن، لما تقدم أن النبي قال: ما تركتم من خير يقربكم من الله لدلكم عليه. فإذا قلتم خير والنبي ما دلنا عليه، فحينئذ تكونون قد كذبتم رسولكم صلى الله عليه وسلم. إذن بما أنه مخترع وقد قال النبي: شر الأمور محدثاتها، إذن لا يحل حضوره ولا إنفاق المال له. ومن مات وقد حضر المولد النبوي من غير إنكار ثم توفي في نفس المولد، مات على سوء خاتمة عياذا بالله، مات على البدع والضلالات. عباد الله، لو كان المولد خير لدعا إليه النبي والصحابة، ولم يدع النبي في يوم ولادته يوم الاثنين إلا لصوم ذلك اليوم، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين، فقال ذلك يوم ولدت فيه أو بعثت فيه، فبين أن شكر الله لبعثته أو لولادته في ذلك اليوم يكون بالصوم وليس بجمع الناس على هيئة الأعياد والأطعمة، ولو كان يقرأ في ذلك الوقت سيرة النبي إلى آخره إلى آخره. فهل معنى أنه يقرأ سيرة النبي جوازه؟ أليس لو إنسان زاد في العصر ركعة خامسة فيها قرآن وفيها ركوع وسجود أليس ينهى عن ذلك لأنها زيادة في الدين محدثة وحرام؟ فكذلك ولو كانوا يقرؤون السيرة في ذلك لكان ذلك من أشد المنكرات والمحرمات، لأنه اعتداء على حق محض لله وهو التشريع، فالتشريع حق محض لله، لا يحل لأحد أن يشارك الله في التشريع، لا إله إلا هو، إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكنت مرة من المرات قد دخلت في بعض البلاد الذي ابتلي أهلها بالموالد، فدخلت المسجد فوجدت أنهم قد وضعوا الطاولات وزعوا الحلويات وأتوا بمطربين ينشدون في مناقب النبي، فسألت عن ذلك فقالوا هذا المولد، فذهبت إلى كبيرهم الذي عقد لهم المجلس فقلت له أنا سأحضر معكم المولد ولكن تجيبني على أحد سؤالين، إن أجبت على أحدهم حضرت معكم الليلة. ما هما؟ السؤال الأول، هل علم النبي، هل علم الله لهذه الأمة عبادة كتمها عن رسوله وأعلمنا إياها فاخترعناها؟ قال لا. هل علم النبي نفسه عبادة كتمها عن الأمة؟ قال لا. قلت فلم الليلة نتقرب إلى الله بعبادة لم يأمرنا بها؟ فلا بد أن تكون باطلة حينئذ. فاضطر إلى أن يذكر دليلا لكنه مكذوبا عن النبي، فقال النبي أمر بالمولد. قلت أين؟ قال قال رسول الله من فرح بنا فرحنا به، وهي رؤيا منامية رآها الرافعي وليست حديث نبوي. قال النووي لو رؤيا الرسول يقول أن غدا رمضان لما جاز اعتماد الرؤيا إلا بالسند الصحيح، صوموا لرؤيته الهلال. فالرؤى المنامية لا تثبت بها أحكام شرعية بإجماع العلماء. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، اللهم توفانا على السنة، السنة سفينة نوح كما قال الإمام مالك، من ركبها نجا ومن تركها غرق، وقد أكمل الله لنا الدين فقال اليوم أكملت لكم دينكم وتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك من استحسن في الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى اليوم لكم أكملت لكم دينكم وتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دين لم يكن دينا احتفال بالمولد لا يكون اليوم دينا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.